أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا فيما سبق في نقطتين، كانت النقطة الأولى في تعريف المطلق، وكانت النقطة الثانية في بيان المفردات التي وقع الكلام فيها في تسميتها بالمطلقة، وهي أربع مفردات، وبحثنا في كل مفردة في نقاط أو فروع، ووصلنا الآن إلى النقطة الثالثة وهي ترتبط بأصل هذا الفصل. لذلك يمكنك أن تسمي ما سميناه بالنقطة الأولى وهو تعريف المطلق المطلب الأول، وما سميناه بالنقطة الثانية وهو بيان المفردات المطلب الثاني، والذي نبحثه الآن المطلب الثالث، وهذا أمر فني، وبإمكانك أن تبقى على التسمية بالنقاط، لكن عليك أن لا تتداخل عليك النقاط في النقاط. النقطة الثالثة أو المطلب الثالث والأمر إليك، ما هي المفردات التي يصح تسميتها مطلقة أو يصح إطلاق لفظ المطلق عليها من هذه المفردات الأربع التي بحثناها؟ اسم الجنس، علم الجنس، المعرف باللام، النكرة. أفاد المصنف أنه حتى يتسنى لنا الجواب عن هذا السؤال فلا بد أن نوضح ونبين معنى المطلق أصوليا في بداية الأمر، ثم بعد بيان المراد من المطلق يصح لنا أن نطلق لفظ المطلق على بعض هذه المفردات. فنقول بأنه يوجد معنيان محتملان في المقصود من المطلق أصوليا وليس لغويا. المعنى الأول المحتمل هو أن المراد من المطلق في علم الأصول هو نفس المطلق في علم اللغة، فالمطلق الأصولي والمطلق اللغوي بمعنى واحد، وهذا ما ذكرناه عند البحث النقطة الأولى في التعريف الثالث للمطلق، وهو أن المطلق بمعنى المرسل الذي لم يقيد بشيء. هذا هو المعنى الأول المحتمل. طبعا المصنف لم يشر إلى هذا المعنى في النقطة الأولى، إنما نحن الذين أضفناه. فبناء على أنه لا فرق بين المطلق أصوليا ولغويا، نقول بأن الذي يصح إطلاق لفظ المطلق عليه من المفردات السابقة هو اسم الجنس، مثل رجل، مثل إنسان، حيوان، وهو المفردة الأولى. وذلك لأن اسم الجنس كما ذكرنا سابقا يدل على الماهية المهملة بما هي هي، وهذا هو بعينه المقصود من لفظ مطلق، يعني المرسل الذي لم يقيد بشيء. إذن فالمفردة الأولى اسم الجنس يصح أن يطلق عليها أنها مطلقة أصوليا، وكذلك الحال بالنسبة للنكرة بالمعنى الثاني، يعني القسم الثاني الذي سميناه قسم ثاني، مثل جئني برجل، وهو هذا القسم الذي قلنا يدل على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة على نحو تعدد الدال والمدلول. فاسم الجنس يدل على ذات الطبيعة، و التنوين هو الذي يدل على الوحدة، فبالتالي يصح أن يطلق على النكرة بالمعنى الثاني مثل رجل في جئني برجل أنه مطلق. إذا فبناء على أن المطلق أصوليا هو نفس المطلق لغويا وهو الذي لم يقيد بقيد، فيصح إطلاق لفظ المطلق على المفردة الأولى وهي اسم الجنس، وعلى المفردة الرابعة النكرة لكن بالمعنى الثاني وهو الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة التي لا تدل على فرد معين واقع. هذا ولكن يمكن أن يقال بأن ما أفاده المصنف بناء على هذا المعنى الأول لا يختص بالمفردة الأولى ولا يختص بالمفردة الرابعة بالمعنى الثاني، بل يشمل أيضا المفردة الثانية وهي علم الجنس، والمفردة الثالثة وهي المعرف باللام. فحتى علم الجنس يصح أن يقال له مطلق مثل أسامة، وذلك لما ذكره المصنف من عدم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من حيث المعنى، فكل منهما يدل على الماهية بما هي هي، يعني لم تقيد بقيد. غاية الفرق أن علم الجنس يتعامل معه معاملة المعرفة، وإن كان هو ليس معرفة واقعا لكن يعامل معه، يتعامل معه في اللغة معاملة المعرفة. إذن فلا فرق جوهري بين اسم الجنس وعلم الجنس من حيث المعنى المدلول عليه، وهو ذات الماهية المرسلة الغير مقيدة بشيء. وبالتالي فعلم الجنس أيضا يصح إطلاق لفظ المطلق عليه، فيقال علم الجنس مطلق أصوليا. وهكذا الكلام بالنسبة للمعرف باللام مثل الرجل، حيث إن المصنف ذكر بأن اللام لا تفيد إلا التزيين فقط، وأما استفادة الجنسية أو الاستغراقية أو العهدية فمن القرائن الخارجية. إذن فاللام لا تفيد إلا التزيين، واسم الجنس وهو رجل يدل على ذات الماهية بما هي هي بلا قيد، وإنما استفادة الجنسية أو الاستغراقية أو العهدية فبالقرائن الخارجية. فبناء على هذا الأساس فحتى المعرف باللام يعتبر مطلقا أصوليا، ويصح أن يقال المعرف باللام مطلق أصولي لأنه يدل على ذات ما هي المرسلة. إذن فكما أن اسم الجنس مطلق أصولي، كذلك علم الجنس وكذلك المعرف باللام. نعم، يبقى النكرة بالمعنى الأول وهو الدال على فرد معين واقعا، فهذا لا يقال له مطلق لأنه لا يدل على الماهية بما هي هي، إنما يدل على فرد معين في الواقع وإن كان مجهولا عند المخاطب أو عند المتكلم. هذا بحسب رأي المصنف طبعا، وإلا فقد ذكرنا أنه لا فرق بين النكرة بالمعنى الأول والثاني من ناحية المفهوم والمعنى المدلول عليه، وإنما الفرق في المصدر. وبناء على هذا الأساس يتضح أن جميع المفردات الأربع حتى المفردة الرابعة وهي النكرة بكلا المعنيين والقسمين يصح إطلاق لفظ المطلق عليها بالحسب هذا المعنى الأول المحتمل الذي أشار له المصنف. المعنى الثاني المحتمل وهو أن هناك فرق بين المطلق الأصولي والمطلق اللغوي، فالمطلق الأصولي كما ذكرنا في التعريف السابق ما دل على شائع في جنسه فأخذت خصوصية الشيوع والإرسال في حقيقة المطلق، وكما ذكر القمي المطلق ما عرفه أكثر الأصوليين هو ما دل على شائع في جنسه، أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة على نحو العموم البدلي والشمول البدلي كما ذكرنا سابقا. إذن فالمطلق الأصولي فيه خصوصية الشمولية البدلية، وهذا بخلاف المطلق اللغوي، فهو المرسل بمعنى الذي لم يقيد بشيء. فبناء على هذا المعنى الثاني المحتمل، لا يصح إطلاق لفظ المطلق على أي مفرد من المفردات الأربعة. فلا يقال لإسم الجنس أنه مطلق، لأن إسم الجنس موضوع للماهية المبهمة، مع أن المطلق أصوليا هو الدال على شائع في جنسه، يعني الدال على العموم البدلي. أو حتى لا مانع الدال على العموم الشمولي وإن لم يشر المصنف لذلك. فيمكن أن يقال كما قيل بذلك. إذن فرق بينهما، يعني بين المصطلح، بين المطلق الأصولي والمطلق والمطلق اللغوي. فلا يكون اسم الجنس بناء على ذلك مطلقا أصوليا، لأنه دل على ذات الماهية. وهكذا الكلام يا شيخ علي عقيل بالنسبة لعلم الجنس، فإن علم الجنس موضوع لذات الماهية المبهمة، وهذا بخلاف المطلق الأصولي فإن مأخوذ فيه خصوصية الشمولية، فلا يطلق بالتالي على علم الجنس أنه مطلق أصولي. وكذلك الكلام بالنسبة للمعرف باللام، فإن المعرف باللام كما اتضح لديك موضوع لذات الماهية، واللام للتزيين ليس إلا، فبالتالي لا يصح أن يقال له مطلق أصولي، لأن المطلق الأصولي مأخوذ فيه حيثية الشمولية والعموميات، مع أن كلمة الرجل لم يلحظ، أو عفوا كلمة الرجل لا تدل إلا على ذات الرجل، لا الرجل بقيد الشيوع والإرسال. وكذلك الكلام بالنسبة إلى النكرة، حتى بمعناها الثاني، لأنها وإن كانت الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، لكن قيد الوحدة والحصة الواحدة مستفاد من خلال تنوين التنكير، وإلا فذات النكرة يعني اسم الجنس مثل رجل يدل على طبيعة بما هي هي. وهذا خلاف المصطلح الأصولي لكلمة للإطلاق، عفوا للإطلاق، فإن المطلق الأصولي الدال على الشمولية وأخذ فيه قيد الشيوع والإرسال. إذن فبناء على المعنى الثاني لا يصح إطلاق لفظ المطلق أصوليا على المفردتين، وهما اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، ولا حتى بقية المفردات. هذا تمام الكلام الذي ذكره المصنف في هذه النقطة. لكن يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف بأنه لا يصح إطلاق لفظ المطلق على هذه المفردات بكلا المعنيين، والسر في ذلك هو أن المطلق أصوليان هو الذي تجري فيه مقدمات الحكمة ومأخوذ فيه جريان مقدمات الحكمة، إذ لا مطلق أصولية إلا بعد جريان مقدمات الحكمة، بناء على أن الإطلاق بمقدمات الحكمة كما هو مختار المصنف. وبناء على ذلك فلا فرق بين المعنيين ما دامت لم تجري مقدمات الحكمة بعد، فلا يقال عن اسم الجنس أنه مطلق، ولا عن علم الجنس، ولا عن المفرد المعرف باللام، ولا عن النكرة، ولا على النكرة، إلا بعد جريان مقدمات الحكمة. فإذا جرت صح أن يقال مطلق، ولا شأن لنا بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي أو غير ذلك. فالإطلاق إنما يقال على اللفظ الذي تجري فيه مقدمات حكمة. فتأمل ولاحظ، جزاك الله خيرا كثيرا. طبق يا مولاي ومرتجاي هذا المقدار. قال: إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق، يعني كلمة المطلق عندهم حقيقة، على نحو الحقيقة مو على نحو المجاز، على اسم الجنس هذا المفردة الأولى، والنكرة بالمعنى الثاني هذا المفردة الرابعة بالاسم الثاني كما يصح لغة. وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق، يعني تسمية هاتين المفردتين أنهما مطلقتان أصولية على وفق المعنى اللغوي، على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. إذا فلا فرق بين المعنى الأصولي للمطلق والمعنى اللغوي. هذا مولاي بناء على المعنى الأول. طبعا قلنا المصنف ذكر خصوص اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، لكن الكلام على مباني المصنف بعد ينسجم حتى مع علم الجنس ومع المعرف بالله. المعنى الثاني الآن المحتمل للمطلق أصولية هو ما أشرنا له سابقا. نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور، هذا الذي ذكرناه ما دل على شائع في جنسه، من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدني. أضفنا لذلك أنه لا موضوعية للشمول البدني في بعض الموارد، صحيح شمول بدني مثل النكرة، لكن في بعض الموارد قد يكون عموم شمولي وليس عموم بدني، مثل المعرف باللام أكرم الرجل. فهنا يمكن القول بأن الإطلاق على نحو العمومية الشمولية لا العمومية البدنية كما في النكرة. نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدني لما كان ما أريد منه الجنس، مثل اسم الجنس، أو الحصة مثل النكرة بالمعنى الثاني تدل على الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، يعني حصة واحدة عندهم بمطلق، ما يصح هذا، ما يقال مطلق، إلا أن الكلام في صدق النسبة، وأن هذا المعنى الثاني الذي نسب إلى المشهور صحيح في نسبته، فلا نسلم بالنسبة، بل المعنى المطلق أصولي بنفس المعنى اللغوي لا فرق بينهما. النقطة الرابعة تستطيع تسميه المطلب الرابع، حسب فهرستك، حسب فهرستك. ما هي الثمرة المترتبة على كلا المعنيين للمطلق؟ ذكر المصنف ثمرة واحدة، وأشار بعض الأعلام لثمرة ثانية، فنشير للثمرتين. الثمرة الأولى أنه بناء على المعنى الثاني الذي احتملناه للمطلق وهو ما قيد بالشيوع، فحينئذ يكون التقييد للمطلق يتنافى مع المعنى الذي وضع له المطلق، حيث إن المعنى الذي وضع له المطلق هو الإرسال والشيوع، فتقييده خلاف ما وضع له، فيلزم من ذلك التجوز في استعمال المطلق، حيث إنه وضع للشيوع واستعمل لخصوص حصة معينة، وهذا خلاف ما نشاهده بالوجه دان. فمثلا لو قال المولى أعتق رقبة مؤمنة، فلازم المعنى الأول، عفوا، فلازم المعنى الثاني الذي نسب للمشهور هو أن يكون استعمال كلمة رقبة ها هنا استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. لماذا؟ وذلك لأن كلمة رقبة بناء على المعنى الثاني المنسوب للمشهور تدل على الشيوع والإرسال، مع أنها استعملت في خصوص الرقبة المؤمنة، وهذا يتنافى مع المعنى الموضوع له، فيلزم حينئذ التجوز، مع أننا لا نشعر بالمجازية أبدا. وأما بناء على المعنى الأول المحتمل وهو أن المطلق الأصولي بنفس المعنى اللغوي وهو ما دل على ذات الماهية بما هي هي، وهذا الذي ذكره سلطان العلماء ومن بعده، فبناء على ذلك لا يلزم التجوز. فإذا قال مثلا المولى أعتق رقبة مؤمنة، فإن كلمة الرقبة استعملت فيما وضعت له وهو ذات الرقبة، وكلمة مؤمنة استعملت فيما وضعت له وهو الإيمان، واستفادة التقييد واستفادة الخصوصية من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليلزم التجوز. نعم، يستدرك الآن المصنف، نعم لو أريد من اللفظ يعني اسم الجنس أو علم الجنس أو المعرف باللام أو النكر، لو أريد منه المقيد وليس ذات الماهية وكانت كلمة مؤمنة قرينة على أنه استعمل لفظ رقبة في المعنى المقيد، فحينئذ يلزم التجوز. فمثلا لو قال المولى دقق أعتق رقبة مؤمنة واستعمل لفظ رقبة وأراد به الرقبة المؤمنة، والقرينة على أنه أراد ذلك هو كلمة مؤمنة وليس ذلك من باب تعدد الدال والمدلول، فحينئذ يصح أن يقال بأن كلمة رقبة استعملت في غير ما وضعت لها استعمال المجازية، حيث إنها وضعت للدلالة على ذات الماهية، وهنا استعملت في الماهية المقيدة بقيد الإيمان من دون فرق في لزوم التجوز بين أن يكون المقيد متصل مثل أعتق رقبة مؤمنة أو أن يكون منفصلا مثل أعتق رقبة ثم جاء بعد ذلك مقيد منفصل وقال لتكن الرقبة مؤمنة، فلا فرق. فعلى كل حال يلزم التجوز في كلمة رقبة خلافا لمن فصل كما أشار لذلك الشيخ الأعرج بين القرينة المتصلة، فلا يلزم التجوز، وبين القرينة المنفصلة فيلزم التجوز. فعلى كل حال يقول المصنف لا فرق من هذه الناحية، فالقرينة المتصلة توجب التجوز وكذلك المنفصلة بناء على رأي المشهور طبعا، لأن رأي المصنف مر عليك في بحث العام والخاص أن القرينة المنفصلة لا توجب التجوز، إنما تؤثر في الدلالة الجدية والإرادة الجدية لا استعمالية، لكن كلامها هنا لا يتنافى مع ما ذكره في بحث العام والخاص، إنما هو تماش مع كلام القول. إذن هذه يا مولاي الجليل هي الثمرة الأولى، فبناء على المعنى الثاني الذي احتملناه ونسب للمشهور يلزم التجوز من التقييد، وأما بناء على المعنى الأول فلا يلزم التجوز إلا في هذا المورد الذي استدركنا فيه، وهو لو أن المتكلم أراد المقيد في استعماله بلا من دون تعدد الدال والمدلول كما في المثال الذي مثلناه، فحينئذ يلزم التجوز بلا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا، ثم بعد ذلك ننظر في الأمر. قال ولا يخفى، هذا الثمرة الأولى، أن المطلق بهذا المعنى، المعنى الثاني المنسوب للمشهور، لطرو القيد غير قابل، ما يقبل يقيد بقيد لأنه أخذ في الإشاعة والإرسال أو الشيوع عفوا والإرسال، فإنما له من الخصوصية ينافيه ويعانده لأنه مأخذ بخصوصية الشيوع والإرسال، فالتقييد ينافي هذه الخصوصية التي أخذت في المطلق، وهذا بخلاف بالمعنيين فيلزم التجوز. أي معنيين؟ يعني اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، هذا مقصود، فيلزم التجوز، فإن كل منهما يعني من اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني له قابل، يعني قابل للتجوز. التقييد لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى، وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لإمكان إرادة معناه من لفظه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزمه يستلزم التجاوز متى؟ إذن على المعنى الأول للمطلق والذي فيه وضعت والذي عليه وضعت وضع اسم الجنس والنكرة لا يلزم التجاوز، وأما على المعنى الثاني يلزم التجاوز، وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى، يعني بالمعنى الثاني وهو ما أخذ فيه خير الشيوخ والنصارى. نعم، هذا الاستدراك الذي أشرنا إليه. نعم، لو أريد من لفظه المعنى المقيد، يعني أريد من كلمة رقبة، أعتق رقبة اللفظ المقيد يعني الرقبة المؤمنة بالخصوص، وكانت كلمة مؤمنة هي قرينة على ذلك، كان مجازا مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني كان التقييد سواء بمتصل أو منفصل من دون فرق يلزم التجوز، خلافا لما أشار له الشيخ الأعظم من القول بالتفصيل. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.